السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ عبد العزيز الصقر. هذا الجزء هو الجزء الثامن من المقابلة. أستاذ عبد العزيز، بدنا نكمل من حيث انتهينا. كنا في وضع القرية العسكري والاستعداد، وتحدثنا عن أيضا موجات المقاتلين اليهود.
هنا يعني حصلت معركة، أدرك أهل سلم بأن اليهود يعني مش بس مناوشات، وإنما يريد الهجوم على بلدة سلم والانتقام منها. هذه المعركة حصلت في النصف الثاني من شهر 12، ولم يمضي على معركة الضفة أكثر من أسبوع أو 10 أيام، ومرة غيروا اتجاههم فأجوا من الناحية الشمالية من جهة استعمار مونتفيوري.
نعم.
في النقطة اللي بتحرس هذه الجهة، أولا الطريق مقطوع لا يستطيعون يذهبون بالمصفحات والسيارات، إنما بدهم يأتوا بالرجلين، لكن في رجلين من بيارات البرتقال، يعني سهل عليهم الاختباء، ما بتشعر إلا فيهم إلا لما يزرق عليك النار.
نعم.
فأتوا من النقطة الشمالية هذه، النقطة اللي أقاموها أهل سلم للدفاع عن هذه الجهة تقع في بيارة المرحوم على الدريم. هذه النقطة دائما أولاد المرحوم على الدريم اثنين، يعني هم من صلب الحراس اللي موجودين، فقبل لسه ما يأتوا المسلحين يتوازن فيها، لأن المسلحين بروحوا عند المغرب، عند المغرب استلموا كل واحد استحكامه عند المغرب لغاية الساعة 12، الساعة 12 استلم غيرهم لغاية الصبح.
والصبح
فقبل أن يذهب المسلحين لاستلام مراكزهم، فوجئ صاحب الدار بالهجوم عليه من الجهة الشمالية. فهو يعني رغم أنه كان كبير في السن، لكنه كان من رجالات فلسطين المعزلين يعني، وكان سجن إبان الثورات الفلسطينية السابقة، ورجل بمعنى الكلمة يعني. فما كان من مؤلاء، حمل سلاحه وأولاده حملوا سلاحه وأمطروا اليهود بالقنابل، قنابل الملز. هذه القنابل كانت كثير موجودة بين أهالي سلم. هذه القنابل غايتها تسمع المسلحين ليأتوا حتى يسلموا مراكزهم، والإرهاب العدو تأتي صوت. فبمجرد ما بدأ يلقي بالقنابل الملز على الأعداء، على الجهة اللي جاي من الأعداء، يطلق النار عليهم، هبوا المسلحين بسرعة. وهم كانوا بطورهم يعني ذاهبين إلى الاستحكامات، فلم تمضي دقائق قليلة إلا وكانت الاستحكامات مليئة بالرجال أهل سلم المدافعين، وبدأوا يقارعوا العدو ويطلقوا عليهم النار والمقذوفات القنابل، لدرجة أذهلت العدو سرعة الاستعداد، يعني كان في ذهنه أنه فاجئ أهل سلمة ومر ويستطيع يعني يأدب أهل سلمة بمذبحة شبه محلية، أو يعني ينتقموا انتقام ثم يعود. فأذهلتهم هذه واضطروا للتراجع، وعادوا من حيث أتوا بعد ساعة من المعركة شديدة الوطيس. هذه المعركة أعطت أهالي سلم الانطباع أن اليهود مش قصدوا مناوشة أهالي سلم وإزعاجهم، وإنما قصدوا تأديبهم.
نعم.
عند ذلك ولما ما فيش يعني أي مساعدة من القيادة الوسطى، لا بالسلاح ولا بالذخيرة، وإنه إحنا مضطرين نعتمد على ذاتنا، وذاتنا لا تستطيع أنها توفر كافة مستلزمات المعركة، فانتخبوا 3 من الإبراق للجهات المختصة. كنت أنا أحدهم، وكان
المقصود بالجهات المختصة،
الجهات المختصة الجامعة العربية فوز القرمزي، لأنه أنشأ في ذلك الوقت قوات جيش الإنقاذ،
جيش
الإنقاذ، والأطراف التي نراها إحنا مناسبة، أو الهيئة العربية العليا إذا رأيناها مناسبة، مع أنه إحنا شفنا أنه الهيئة العربية العليا غير معنية بالموضوع ومش لازم خطوة. فاتخب ثلاثة، كنت أحدهم وكان رفيق لي اثنين، محمود الخالد وأحمد مصطفى، هم أعضاء، إحنا ثلاثة أعضاء في اللجنة القومية الجديدة. فكتبت البقية بإيدي وأحفظ نصها لغاية اليوم، أحفظ نصها لغاية اليوم. كتبت لعبد الرحمن عزام أمين جامعة الدول العربية، كتبت فوزي القاوغجي قائد جيش قوات الإنقاذ في دمشق، كتبت شكر قواتي رئيس الجمهورية السورية في ذلك الوقت، كتبنا لحمدي الباجهجي كان وزير خارجية العراق وكان ناشط في المجال الوطني الفلسطيني وخير المدافع عن القضية الفلسطينية، فاخترنا أن نوجه له برقية. هذه الأربع برقيات التي أرسلناها لهؤلاء الناس، والبرقية الصمالية سلمة تستصر الحكومة، قوات كبيرة تهاجم ليل نهار، أسلحتنا وذخائرنا قليلة وقديمة، أنتم معقل الأمل فحققوا أملنا بإنقاذ سلمة. هيئتنا غافلة، أنكم مسلمة، أنتم معقل أمل حققوا أملنا بإنقاذ سلمة. كلمة هيئتنا غافلة هذه جابت لنا فيما بعد حكم الإعدام الحاج أمين الحسين.
هيئتنا
غافلة.
المقصود الهيئة العربية.
الهيئة العربية العليا، نعم. ما فيش أمنا غيرها.
نعم.
هيئتنا غافلة وإحنا معنا حق. يعني طول هذه المدة لم نشاهد واحد يزورنا يقول شو محتاجين يا ناس. رد علينا في ذلك الوقت على الحال على الفور فوزي القوسي. رد علينا البرقية. قال أثبتوا ودجل في الطريق. بالفعل أرسلنا مجموعة من 7 أشخاص، ضابط وست أنفار، الضابط معه رشاش برينجر وست أفراد معهم 6 مهرين ومعهم مجموعة كبيرة من الدخلات. هذول 7 أشخاص وضعتهم قيادة البلدة احتياط، حيثما تهاجم نقطة أو جهة من الجهات كنا ندفع بهذه القوة الاحتياطية لوزارة تلك السفر. لم يمضي على هذه البرقية أسبوعين، عبد الرحمن عزام حول البرقية للحاج أمين الحسين. تفضل، يعني شو يقال عن هيئتك في فلسطين في أعماق فلسطين؟ الحاج أمين الحسين حولها لحسن سلام قائد المنطقة الوسطى العباسية.
نعم.
قائد المنطقة الوسطى بس وصلت البرقية أو صوت البرقية، أرسل مجموعة من الجنود بقيادة الضابط مصطفى عروري لجلب 3 أشخاص ونسألنا من حكمته. ففي أصيل عصر أحد الأيام أجت هذه المجموعة وطلبت من القيادة أهل سامة اللي كانت متواجدة في مدرسة القرية حيث كانت القيادة هناك، أنه بدنا هدول 3 شباب اللي أرسلوا عليهم لأنهم موقع بأسمائنا مع الصريحة.
نعم.
وتغاضب كثير من أفراد هذه المجموعة أنه صاروا يشيروا هيك على ألقابهم
أنه للإعدام،
أنه مصيرهم الذبح للإعدام. عند ذلك استشار صاحب سلمي وغضبوا غضب شديد باء ومثيل على الإطلاق، وتجمعوا حول هذه القوة وطبقوها بالسلاح وقالوا لهم والله إذا لم تذهبوا الآن وإلا سوف نطلق الرصاص عليكم ونشلحكم وريدكم، ومع الأسف قالوا لهم كلمة
نابية.
نعم. حط وريدكم في كلمة.
نعم.
قالوا لهم لولا هذول الشباب اللي كل ليلة ما بناموا حتى يوفروا لنا ثمن صندوق الذخيرة، كان إحنا من وين بنقدر إحنا نجابه الأعداء بالرد على رصاصهم اللي بصرخوه علينا وعلى حملاتهم من الحرب ودخول البلد.
كان المفروض يتم تسليمك للقيادة الوسطى.
نعم. فكهرب الجو فعلا يعني بين أهل سلمة وبين هذه المجموعة. عند ذلك لخ القائد أهل سلمة اللي هو محمد أبو حاشي، قال لهم من المجموعة أرجوكم روحوا وقدر أنا سوف آتي لمقابلة حسن سمح، وإذا حضر من الشباب يكون موجود بجيبه.
تذكر التاريخ الحادثة هاي؟
أذكر. أنا حادثة يمكن بعد معركة هاتف الأسماعيلية بس.
يعني ما دخلناش بالعام 48؟
لا بس احنا 47.
يعني في نهايته بشهر؟
لا بشهر 12.
احنا بشهر 12. هذا سؤالي انه ما دخلناش بالعام.
لا 47.
نعم.
فثاني يوم فعلا توجه موسى ابو حاشي، انا بتوجه رد وجه في يافا، توجه هشام السلام، ومحمود الخالد برضو عنده متجر توجه فيه، فالموجود قرابي اني اسمه احمد ابو صبح، فأخذوا معه وراحوا على حسن سلام. شرح لحسن سلام إنه هذول الشباب يا أخي معذورين، يعني هذول ما بيناموا الليل حتى يسمعونا صندوق ذخيرة، وأنتم مش سالمين عنهم. طب إحنا كيف بدنا نواجه اليهود؟ بأي كيفية بدنا نواجه اليهود؟ إما إنه بتزودونا بالذخيرة وبتريحوا الشباب من جمع التبرعات من أجل شراء الذخيرة، أو إنه يعني تطلقوا هالشباب يقوموا بجهدهم وينتقدوكم بالشكل اللي هم شايفين. لكن هذول انتقادهم مش يعني تخوير للهيئة العربية، إنما انتقادهم في محله، لأنه إحنا ما تلقينا أي مساعدة. وشرح له الشاب أحمد خليل أبو صبح اللي كان معه موجود، شرح له أهداف الشباب وكيف إحنا بنضلنا نص الليل حتى نجمع صندوق بخير.
نعم.
وإنه ما بجوز يعني نواجه الأعداء والهيئة العربية العليا والقيادة للمنطقة الوسطى يعني مرتاحة بتنام ليلها نهار وبتقول عن حالها قيادة وهي بتعملش حاجة. فعند ذلك أدرك قصوره وقال للقائد طيب يعني أنا سأكتب لحاج جميل المصيري بالحالة اللي أنتم شرحتوا إياها وسأعطي عن الأولاد الشباب الخامة البرقية وبوعدك من الآن إني أزود سلمي بالذخيرة، لكن أنا سلاح زيادة معي، إذا أجاني سلاح زيادة أزودكم فيه، ما أجاني سلاح زيادة كل ما أستطيع أني أزودكم فيه بالذخيرة. وبالفعل تولد فيما بعد قيادة المنطقة الوسطى تزويد أهالي سلمي بالذخيرة.
وحصلت على الذخيرة؟
نعم حصلت.
يعني أعطت نتيجة البرقيات؟
نتيجة جابت لنا سبع أشخاص كانوا باستمرار موجودين في الشسم، قائدهم اسمه نحام عراقي، كان عندما يصير أي هجوم على أي جهة من الجهات على أي نقطة يتوجه الله أكبر الله أكبر، وصدقني إنه اللي يلحقوه يقولوا الله أكبر عشرات الأشخاص بدون سلاح.
يا سلام.
بدون سلاح بس من أجل دفع الحماسة ورفع المعنويات.
طيب السبعة اللي يجوكم من جيش الإنقاذ بقيادة العراقي دحام كانوا يعني بحسوا حالهم في داخل القرية انهم فوق المقاتلين بدهم يقودوهم ولا
لا تحت امر الخير؟ اجوا وضعوا حالهم كما هم معهم اوامر تحت امر الخير.
جيد.
نعم.
طيب على الصعيد العسكري كيف تطورت المسائل ايضا؟ يعني ضل الوضع
على ما هو عليه، صور انه هاجم من كافة البلاط كانت. ففيما بعد معركة آل الدريني هذه هاجمون اليهود من جهة الشيخ علي، من الجهة الغربية الجنوبية، مثلا الجهة الغربية الجنوبية اللي عليها المدفع ذي الصوت المرعب وعليها البوشكس الأمريكي، عليها رشاش بوشكس أمريكي، لأن هذه مواجهة تكفى.
نعم.
عايزين نحصنها ونحط عليها سلاح ماضي حتى نواجه فيها هذه المستعمرة اللي أرادت فيما بعد أن تنتقم، وأن أرام اليهود أنهم ينتقموا ليرفعوا معنويات اليهود حتى يرجعوا سكنهم.
ليش هي تكفى بقيادة خالد؟
طبعا كل البيوت اللي بلحى في أهل قرية سلمة كلها أحرقت.
يعني
وصاروا اليهود مش قادرين يسكنوه.
نعم.
وصاروا اليهود مش قادرين حتى يسكنوا المستعمرة كلها، وصاروا بدهم ليرفعوا معنويات أهالي المستعمرة حتى يعودوا شيء ما إلى مستعمراتهم.
نعم.
فهاجمونا تقريبا يمكن في أوائل شهر واحد أو منتصف شهر واحد، تقريبا منتصف شهر واحد من عام 88، لا في أوائل شهر واحد، أوائل شهر واحد هاجمونا من هذه المنطقة.
نعم.
ومع الأسف يعني دارت معركة شديدة واستمرت يمكن من نصف الليل حتى الصباح، لكن كانت من المنطقة محصنة، وبنتيجتها قدرت سلم شهيدين من أشجع يعني رجالات سلمية، وهم المرحوم رشيد ياسين أبو شريف، وكان يعني رجل جسم ممتلئ، وحتى كان أحد المصورين يعني، وآخر اسمه أبو صالح الغولة.
أبو صالح
الغولة.
الغولة.
أبو صالح الغولة. سقط في هذه المعركة شهيدين، يعني استطاع اليهود في لما أقدموا فجأة استطاعوا أنهم يعني يصيبوهم بوقتا قبل أن يأثروا به بقية المدافعين في هذه المنطقة وردوا على هجومهم.
نعم.
المعركة الثالثة اللي دارت بين أهل سلمة وبين اليهود هي معركة بيهنا أو المنطقة الشمالية الشرقية اللي دارت يوم 18/19/1 سنة 1940.
كان في استحكامات على بيتكم؟
نعم. هو نفس البيت كان استحكام.
أها.
هو نفسه كان. لأنه بيت مرتفع وعالي كثير وفي أبواب مطلة، يعني لو قفت لو حطيت مسلح على كل باب تكون مطلة على ناحية من نواحي الجهات الأربعة للتل اللي عليه البيت.
لا بقصد يعني كان في مثلا أكياس رمل بلقات
كان في استحكام من بيتنا يؤدي إلى يعني حوالي 200 متر إلى الجنوب من
قصب خندق.
خندق نعم. حتى يأتي منه المسلحين.
جيد.
فدارت هذه المعركة الشديدة اللي أتاها اليهود من كافة الجهات، أتوها من الرجال من الشمال، أتونا من الشرق من معسكر من مستعمرة تلتفينسكي، وأجونا من الغرب من مستعمرة مونتفيور، وأطبقوا على بيتنا من ثلاث جهات. ودارت هذه المعركة ظلت مستمرة حتى الساعة 4 صباحا إلى أن نفذت الذخيرة نهائيا من أيدي من القاتلين
الفلسطينيين. ليش كانوا ما اجتهم مش نجدات طول الفترة اللي حصل فيها مع
ما استطاعوا، لأنه صدقني إذا قلت لك إنه بعدها الناس كانت تيجي تحفن الرصاص وفشك الفارغ من مكان المعركة اللي كان فيها الأعداء
اللي بيطلقوا اليهود ولا
اللي بيطلقوا اليهود. نعم.
نعم.
كانوا يحفنوا حفن ومنوا في السلام، ما كانش في الإمكان مدهم من النشدات أطلاق.
آه.
إلى أن نفذت الذخيرة نهائيا.
طيب.
لما نفذت الذخيرة حاولوا من خلال هذا الاستحكام اللي هو الخندق انسحبوا إلى الجنوب، تمكن اليهود من دخول البيت ووضع 4 ألغام في تي ان تي ونسفوا وقتلوا في ذلك الوقت 2 استشهدوا، 2 برضو اللي هو حمودة القامة حسن سدان مرحوم، واستشهد كمان عبد الفتاح الجليس الجبال، وجرح راجح السلفيتي، رجح جرح سعيد الحفناوي، جرح حسن فيل العظامي، جرح واحد اسمه محمود المغربي، جرح واحد اسمه محمود العلم، 5 و2 شهداء.
نعم. والبيت متفجرات؟
والبيت نصف نهائي.
استطعتوا تستلموا جثث الشهداء؟
طبعا. طبعا.
يعني
اليهود بعد ما نسخوا البيت سحبوا.
طيب أثرت عليكم معنويا هذه المعركة؟
إحنا ما أثرت علينا المعركة، إحنا بدي أقول لك يعني إنه سلم الأعداد وعلى إطلاق الرصاص والمهاجم في البلد كثرت النواحي لدرجة إنه الناس ما كانوش يعرفوا يناموا إلا لما تشتد إطلاق النار. لما ما يصيرش إطلاق نار يقولوا ها اليهود أبصر شو بدبروا لنا من وين بدهم يهاجموا، لكن لما يصير إطلاق نار يطمئنوا إنه خلص صار إطلاق نار من الجهة الفلانية، ويطمئنوا إن المجاهدين سيقوموا بربطهم وصدهم وبالتالي يناموا.
نعم.
يعني لم يكن أهل سلمة يناموا إلا على إطلاق النار، إنما إذا فيش إطلاق نار كانوا يكونوا قلقانين أبصر شو بدبروا لنا معلومة.
بس الاعتقاد اللي كان ضمن خلينا نحكي هالنخبة بالقرية اللي في عندها وعي سياسي كان إنه فقط العملية هي مش أكثر من انتقام.
نعم نعم. ظلوا اليهود على
هذا. ما نضع بإطار هالعام إنه ممكن يصير.
وظلوا اليهود على هذا الشكل حتى جربوا المحاولة الرابعة.
نعم.
جربوا المحاولة الرابعة وكانت كما أذكر في 1/2/1 شباط من العاصمة الغربية. في الجهة الغربية المهابية لهاتفة مباشرة. يعني لا تبعد عن هاتفة أكثر من 100 متر بس. في نقطة أهالي سلمة موجودة في طيارة العتاب. وأنت رايح على هاتفة في الجهة الشمالية من الشارع طيارة العتاب. تقابلها على الجهة اليمنى طيارة دار علي صالح بتيجي إلى الشرق شوي منها. فاليهود استطاعوا التسلل من بير البيارات وأجوا احتلوا دار البيت اللي فيه بيار دار علي صالح. صاروا وين؟ صاروا إلى الشرق من النقطة اللي فيها أهل سلمة. يعني أرادوا إنهم يطوقوا هذه النقطة، يعني هاتف أمامهم وهم أجوهم من الخلف،
يعني صاروا بين بين ال
واعتقدوا انهم طوقوا. واعتلى احد اليهود العلوج في توته كبيره في حوش البياره، اعتلى توته ونصب عليها برقد وبلش يطلق النار. ما ان سمع اهالي سلمي بحسن الحظ والصدف الربانيه في شلال وادي صغير في هذيك المنطقه بيجي من وسط تقريبا البيار بيار مر علي صالح وبيمتد الى اهل سلمة. استطاعوا يجوا منه هذا المي ويشرفوا على بيار مر علي صالح، وبلشوا اهل سلمة يطلقوا على المهاجمين اللي جايين في بيار مر علي صالح، وصاروا بدل ما يحطوهم من اهل سلمة من النقطة اللي فيها دار العتاب يحطوهم يعصروهم، صاروا هم المحاصرين من النقطة اللي هي في بيارة العتاب من أهالي سلمة اللي أجوا من
نعم.
الشلال. وبالتالي دارت معركة كبيرة. صدقني إذا قلت لك إنه 3 ساعات وإحنا نسمع زوامير السيارات من ساعات رايحة جاية رايحة جاية تنقل الجرحى والقتلى وفي النتيجة لم يتمكنوا من جرح كل قتلاهم، مع إنه شفنا مكان سحب الجثث في البيارة واضح تماما.
نعم.
تركوا في أرض المعركة 4 جثث أخذناهم ودفناهم في مؤقتا في ساحة المدرسة، وتبينا من الوثائق العسكرية تبعهم إنهم مش من مستعمرة هاتفة ولا من سلاطين، هم من مناطق مختلفة وإلهم أرقام عسكرية مما يدل على إنهم هذول رجال عصابات منظمة حاشداهم المنظمات اليهودية من كافة الأماكن.
يكونوا جاهزين للقتال في أي مكان يطلب منهم.
تحشدهم وتحطهم للقتال في أي مكان.
نعم.
بعد هذه المعركة لم يحاول العدو اجتياز أهل سلمة. بقي فقط يطلق علينا النار لإزعاجنا وإرهابنا.
يعني برضو حسيتوا بهذه المعركة إنه رفعت معنوياتكم إنه
رفعت معنوياتنا وأعطت العدو درس إنه ما بيستطيع يجتاز الدرس، لأنه أدرك فيه استحكامات
يعني إنه سلمة عصية،
سلمة فيها استحكامات يعني قوية جدا إلى درجة لا يستطيع أحد يجتازها. وقلت لك إنه هذه الاستحكامات، إضافة إلى ذلك إنه حاولنا حول البلد من كافة الأطراف مقطع شجر سطرين برتقال، يعني من هنا 4 متر ومن هنا 4 متر ومن هنا 4 متر، تصير 12 متر فراغ حتى تستطيع مشاهدة العدو وهو قادم. قطعنا سطرين في كل البيارات المحيطة بالسلامي حتى نستطيع مشاهدة العدو وهو قادم.
جيد.
وهذه الاستحكامات على حدود السطرين المقطوعات، وفيها مناطق من أجل أن يقف المراقب يشاهد العدو وهو محوي بالكياس الربط من هنا ومن هنا أمامه طلقات فقط، وفوق رأسه محمي من عوامل الشتاء.
أنت يبدو كنت حالة متميزة بين القرى الفلسطينية، لأنه ما يعني اكتسبت أيضا هاي الخبرة أنه في قتال، في تسلل من كافة الأطراف، يعني وكأنها
نحن
أعطتكم مناعة وقوة.
تقدر تقول علينا مكره أخاك الوطن. نحن محاطين بشبه قوس من المستعمرات اليهودية، كنا متيقنين أنه إن لم نقف ونتكاتف ونصمد في وجه هجرة العدو وإن سوف ندرس سوف نقف. فكنا مضطرين أن نصمد هذا الصمود الأسطوري اللي جعل سلالة تكتسب اسم سلالة الباسلة تطلق عليها كل الصحف الفلسطينية.
بمناسبة سلالة الباسلة، مين اللي أطلق هذا التعبير؟
الصحف الفلسطيني. كان في فلسطين 3 جرائم يوميا، كان جريدة الدفاع يرأسها الشرطي، كان جريدة فلسطين يرأسها داود العيسى، كان في جريدة الشعب بعرف مين والله، كان في ذلك
جرائد يومية. هي
جرائد يومية هي اللي أطلقت الاسم، يعني مش هذا الاسم مش من صدرناه وإنما من صنع الصحافة الفلسطينية.
سلام الباسل.
سلام الباسل.
إذن هذا اللقب من
بس مش سلام الباسل، لما يشيروا إلى سلام يقولوا أهل سلام الباسل. يعني كانوا يقرنوا الاسم برضو للناس يفقوا على الناس يفقوا على الناس.
طب هذا بيستدعي سؤال، إنه جواركم من القرى كان يجيكم أجداد منهم، يعني وهي كانت عادة القرى الفلسطينية أيضا.
إحنا يعني كنا في بعض الليالي اللي تحس إنه فيها يعني ثقل من إطلاق النار، لأن البساط عندنا في سلام موجودة في الشركة، كنا نفس الباص على العباسية غالبا، فكان يأتينا باص يعني بما تيسر من أهل العباسية ما يقلناش عن 15 أحيانا
مسلحين
نعم سلاحاتهم بغير النار. كان يأتينا أحيانا نقبس لما يعني نشوف أنه أتقلنا دبنا أهل العباسية نرسل على بيت مبارك أحيانا على بيت طريق.
نعم.
هذه الثلاث قرى اللي كنا نرسل عليها لكن باستمرار أو شبه استمرار على العباسية.
نعم.
بقية القرى يعني أصغر من أنه يتواجد فيها هيك مسلحين اللي يخبروا الجدود يعني.
نعم. ما وصلت سيارات مسطحة
البلد.
طيب كيف التالت الأحداث بعد ذلك؟
بعد ذلك ظلت الأحداث تتتالى حتى يوم 25/4. لكن إذا أردت
يعني قبل 25/4 إحنا هيك مرينا بمحطة دير ياسين. كيف أثر عليك؟
لا
دير ياسين تعرف في
معركة دير ياسين
8/4 قبلها
بدأت يعني اليهود بدهم ينظفوا المنطقة اللي بتخصهم من المدن والقرى الفلسطينية. بعد معركة دير ياسين اللي هي 8/4 لا أدري بالضبط
9/4 نعم
9/4 صارت معركة يوم 15/4 في معسكر تلتفلسكي. أراد الجيش الإنجليزي انسحب من معسكر تلتفلسكي، فبالتواطؤ مع اليهود سلموه من الجهة الشمالية لليهود. من الجهة الجنوبية هو يقع على الطريق العام اللي توصل سلمة للعباسية، الط... الطريق العام مقابل القرية الساكنة. نعم. قرية ساكنة، قرية صغيرة شبه مصرية.
نعم.
يعني ما بتقدر تقول إنه فيها المسلحين والمعبدين. لكن عندما بدأ العدو الفلسطيني المعسكر في الفلسكي وأعلى بعد ذلك، تنادى أهالي سلمة وأهالي العباسية وأهالي كفرعانة القريبة وأجاء أهل اللب أيضا، أجا مجموعة كبيرة واحتلوا المعسكر من الناحية الجنوبية ودخلوا فيه وتصادموا مع اليهود الجايين من الداخل الشمالي. هنا أريد مع الأسف وبكل مرارة يعني أذكر شو هو الفرق بين العدو واستعداده وبين معركتنا اللي كنا بنخوضها معتمدين على الحماسة وعلى العطف. المسلحين اللي خاضوا المعركة مقابل اليهود من الصبح وحتى المساء لا أجاهم أكل ولا أجاهم ماء ولا أجاهم بخيرة ولا أجاهم أي مساعدة، اضطروا ينسحبوا لأنه واحد مقاتل في حاجة بده يشرب مي بده أكل بده زي ضرورة.
نعم.
بينما اليهود عندهم التنظيمات وعندهم السيارات اللي تمدهم عندهم كل حاجة. من هنا استطاع اليهود استطاع العدو أنه يسيطر على هذا المعسكر بعد انكفاء وانسحاب معظم المناطقين من الجهات اللي دخلوا فيها المعسكر. وبذلك سقطت الطريق اللي بتوصلنا بتوصل بلدة سلمي المنطقة العربية. لم يعد هناك طريق معبد يوصل سلمي بالمنطقة العربية على الأسلام. إلا بدك تمشي على رجلين حوالي 4 كيلومتر وتقطع وادي سلمي اللي بين سلمي وزور لتذهب إلى طريق القدس يافا حتى تركب السيارة وتوصل المنطقة.
وضعوا يعني
احنا محاصرين، احنا بعد 15/4 اصبحنا محاصرين في سرعة. لكن مع ذلك لم يفت هذا العضو الى ان اتى اليوم الاخير في حياة سلمي، في حياة يافا، في حياة القرى اللي الثلاثة اللي خرجت اخرج العدو منها اهليها واحتلها اللي هي خريم وساكي وكل عام. والموضوع متلخص كمان الساعة واحدة وكأنك أعطيت إشارة وبدأ العدو بإطلاق مدفعية مورتر 4 إنش اللي قلت لك عنها واللي كان يطلقها على شوارع يافا العام في 25 و26 و27 يوم الأحد 25 يوم الاثنين 26 يوم الثلاثة 27 أحفظها عن ظهر قلب لأني كنت أحد المشاركين في يافا في ذلك الوقت طيلة هذه المدة، وأحفظها عن ظهر القلب لأنه أحد المدافعين عن بلدة سلمي حينما هجمت بلدة سلمي في الليل مع استحكامات يافا.
جيد. شهر 4
شهر أذكر جيدا أنه إحنا قلت لك استأجرنا بيت صغير داخل البلدة مسقوف بالكرمين فكنت بنام فيه أنا وأخوي الأوسط وعيالنا طعناهم على المزرعة. وهذه قصة ثانية لابد من ذكرها، إحنا بعد سقوط معسكر تل الفلسكي وما بقيش إلا طريق وصارت جالة على الدول العربية وتقول إنه يعني ما في داعي بعد قصة دير ياسين، ما في داعي لبقاء النساء والشيوخ وغير المحاربين في قراهم حتى ما يتعرضوا للضرب والإبادة والذبح والقتل، لابد من إبعادهم عن ساحة المعركة. بقينا نتناقش في لجنة قومية في سلمي من 15/4 ولغاية 22 حتى استطاع أن يأخذ قرار بالسماح للأهالي للنساء والخروج. أحد أعضاء اللجنة القومية واسمه المرحوم سعيد أبو علي كان مقاتل شجاع لكن أم لم يكن مع الأسف يعني عنده الوعي الكافي. فكنا كلما طرحنا موضوع أنه لابد من إبعاد النساء والأطفال عن البعثة، يقول الله أكبر، إحنا نشرب من هذول اليهود أولاد الميتة، إحنا نشرب من هذول اليهود أولاد الميتة، أو اليهود كذا اليهود كذا. هذه العقلية التي كانت سهلة.
نعم.
وبقينا
أسبوع
أسبوع وإحنا نتناقش حتى احترقت أعصابنا، وفي الآخر هو يعني بقي حاله ما فيش ما يدير له، وتعب من يعني عناده، وقال يا عمي أنا مش موافق، لكن أنتوا أحرار بالقرار اللي تحرر. فأخذنا قرار يوم 22/4 للسماح للأطفال. أنا أحد أنسبائي أو أخو زوجة أبوي اسمه علي الدهنس، أبوه من قريب المزرعة. أنا لم أكن أعرف المزرعة ولا أدخل، لم أدخل البحار.
مزرعة قبلية.
مزرعة قبلية. صدف يوم 22/4 هو كان يجيني عدة مرات، هو كل يزور وكان نازح على مدري على المزرعة، كان يجيني يزورني لأنه هو كان نازح من يزور، يجي يزورني يزور أخته لأن أخته ما تبون، وكل خليني أخذهم ونرفعهم زي ما رفعنا عيالنا. أنا أقول له لا، إحنا ما بنفهم، إحنا ما بنغادر حتى يوم 22. فيوم 22/4 صدف منه أزرار، قال لي قلت له الآن بسمع لك المفروض، الآن بسمع لك.
ولما صار خروج النساء والأطفال يعني بشكل جماعي خلاص يعني.
بس نقول مش كل أهل سلم طلوا، وأنا ظل حتى يوم خروجنا من سلم، يوم سقوط رافعة العدو كان فيها ما يقنع 3000 نسمة.
3000
نسمة؟ نعم نعم، لأنه عدد سلم كبير، يعني اللي استطاع يخرج أكثر من نصف، وظل فيها أقل من نصف شوي يعني ظل تنتقل.
لما تحكي ظل حوالي النصف نساء وأطفال.
نساء وأطفال نعم.
نعم.
لأنه ما كانش في بنزين في ذلك الوقت، كان أطفال بس.
نعم.
أنا بحكم اشتغالي بشركة سيارة السمنة ومعرفتي في محطات الوقود والبنزين، استطعت إني أشتري تنكة بنزين بخمس دراهم، مع إنه كان حقها 75 قرش. تركي. اشتريت تنكة بنزين بخمس دراهم. وأمنت للتوك أو للسيارة اللي بتروح العيادة، قال لي ما طلعش بغير بنزين، أنا ولا أجيب بنزين، قلت أنا بأمن لك البنزين، فجبت تنكة البنزين وأعطيته 15 دينار أجار، وقلت له هيا بدي لك على أنا مش عارف. أنا في البلدة أنا وأخوي اللي أصغر كان.
شو اسمه؟
اسمه عبد الله صيصر، أبوه لقصي صقر النقل.
نعم.
بقينا لأنه أنا كنت بسهر من المغرب، الساعة 12 لأنه تكتر في أحد الاستحكامات في البلد، وبعد الساعة 12 باجي بلاهم، والصبح بروح على يافا مدام بعده.
نعم.
فأنا نايم الساعة 4
تاريخ
27 على 28.
نعم.
مساء 27 صباح 28 الفجر 28، وإذا أخوي يلبه بي، أنا رايح قلقان في النوم لأني قبل شوي جاء الاستحكام. قال لي يا أخوي يا أخوي، قلت له نعم، قال لي قوم، اليهود عم بيسقطوا بلاء مدفعية علينا، قال لي تسقط قذيفة علينا على الـ على الـ هذا تقتلني، قوم. فقلت فعلا ولبست أوعية وعلى على مقام القيادة، استطلع الخبر، وإن في كافة المناطق استحكامات مشتعلة، يعني كأنك أعطيت إشارة لها وبدأوا يقصفوا. أبو كبير، النريش، المنشية، كافة استحكامات يافا، وكافة استحكامات سلمة. لكن ما نعرفش شو بدور احنا في الناحية الأخرى. وإن بهم الساعة 1 في الليل بيجوا عقارية الخيرية، بيجوا عقارية ساكية، بيجوا عقارية كفرعنا. وبالمبيع بيقولوا اللي بضل منها خلال ساعة من الزمن سوف نطلق عليه النار، غادروا القرية. هذه القرى الثلاثة غادروها. عندهم مش تضليل، يبيعوا عن القرى.
ناخذ استراحة.